بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. قال الفصل العاشر: الإجابة عن أسئلة حول المعاد. نختم مباحث المعاد بالإجابة عن أسئلة طرحت في هذا المجال. انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من البحوث المتعلقة بعلم المعاد، أو بالركن الخامس من أركان الإيمان، أو بالأصل الخامس من أصول المذهب، ألا وهو المعاد. وكان آخر مطاف خضنا البحث فيه هو مبحث الإحباط والتكفير، وقد انتهى البحث بحمد الله في الدرس الماضي، والآن نشرع في خاتمتين. الخاتمة الأولى بحثها المصنف في الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي تعتبر من متممات البحث في علم المعاد، والخاتمة الثانية جعلها المصنف حفظه الله تعالى في الإجابة عن بعض البحوث الخلافية بين السنة والشيعة، أو بعض الاتهامات التي اتهم بها متابعي مذهب أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، وبعض البحوث العامة. والآن نشرع في الخاتمة الأولى، وهذه الخاتمة عبارة عن مجموعة من المتممات لمباحث المعاد، حاول أن يطرح فيها المصنف مجموعة من الأسئلة أوصلها إلى سبعة أسئلة. نشرع في السؤال الأول. السؤال الأول قالوا: كيف يخلد الإنسان في الآخرة مع أن المادة تفنى؟ عندما تطور العلم الحديث أثبت أن المادة هي عبارة عن طاقة، وهذه الطاقة بمرور الزمن تصل من خلال الحركة إلى الركود والجمود والفناء، فالمادة تفنى بمعنى أن طاقتها تخمد ولا يعود في قدرتها أن تستمر في الوجود. ومن هنا بما أن العلم أثبت أن المادة تصل إلى مرحلة تخمد فيها طاقتها، من هنا يرد هذا السؤال: أنتم ماذا تقولون عن عالم الآخرة؟ هل عالم الآخرة عالم باق أبدي، أو عالم الآخرة عالم زائل لا بقاء له كعالم الدنيا؟ أنتم أيها المؤمنون المسلمون أثبتتم أن عالم الآخرة عالم باق، عالم أبدي لا يفنى وإنما مستمر، وحينئذ كيف يمكن أن نوفق بين نظرة العلم وبين هذه النظرة الإيمانية عند المؤمنين؟ العلم يقول إن المادة لا تبقى وإنما تصل إلى مرحلة تخمد فيها طاقتها، والإيمان يقول إن عالم الآخرة عالم باق وأبدي، فحينئذ يتعارض العلم مع الإيمان. وبما أن العلم يجب أن يتبع، والقواعد العلمية يجب أن تتبع وتغير من تبيين الدين، فحينئذ يجب أن تؤمنوا بأن العالم الأخروي ليس عالما باقيا، وإنما هو حاله حال عالم الدنيا، أيضا يفنى ويزول. فعقيدتكم في أن العالم الأخروي عالم باق، هذه العقيدة ليست بصحيحة. لماذا؟ لأنها مخالفة لصريح العلم. تقول شيخنا فلتخالف صريح العلم، ما هي المشكلة إذا كانت العقيدة تخالف صريح العلم؟ نقول لا، لا يمكن أن تكون العقيدة مخالفة لصريح العلم. ونقصد بالعلم العلم التجربي، بل لابد أن يكون أن تكون موافقة له. وإذا ثبت في العلم التجربي شيء قطعي، لابد أن حينئذ لابد لنا أن نغير تبيين العقيدة بشكل ينسجم مع طبيعة ما دل عليه القطعي من العلم. واضح شلون؟ طيب، فحينئذ نحن أمام أمرين، إما أن نثبت على أن العالم الأخروي عالم باق وأبدي، وحينئذ نتعارض مع العلم وهذا ليس بصحيح، أو نغير هذه العقيدة بشكل ينسجم مع ماذا؟ مع ما أدى إليه العلم. طيب، نقول نحن لا نختار الأول ولا نختار الثاني، وإنما سوف نبين أن ما نعتقده لا يعارض ما دل عليه العلم. تلاحظ شلون؟ من هنا نجيب عن هذه الشبهة وهذا الإشكال بأن نقول واقعاً، أنتم لماذا سألتم هذا السؤال؟ هذا الإشكال ناشئ من ماذا؟ ناشئ من مقايسة هذا العالم الدنيوي بالعالم الأخروي، فلأنكم تعتبرون أن عالم الدنيا وعالم الآخرة عالم واحد، لهذا أسريتم أحكام الدنيا إلى الآخرة. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فلأنكم اعتقدتم أن عالم الدنيا وعالم الآخرة عالم واحد، من هنا أشكلتم، قلتم بما أن عالم الدنيا لا يدوم فعالم الآخرة لا يدوم أيضا. نحن نقول لكم إن هذه المقايسة مقايسة مع الفارق. كيف نقول هكذا؟ نحن حتى لو سلمنا أن عالم الآخرة عالم مادي، ولكن عالم الآخرة سوف تتغير الأنظمة الجارية فيه بشكل تكون هذه الأنظمة مختلفة تماما عن الأنظمة التي تجري في عالم الدنيا، وهذا ما أشار إليه صريح القرآن الكريم حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني الأرض تبدل غير الأرض والسماوات تبدل غير السماوات. ما معنى أن الأرض تبدل غير الأرض والسماوات تبدل غير هذه السماوات؟ السيد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يشير إلى أن النظام الذي إلى أن السماوات والأرض هي لا تختلف، ولكن الأنظمة الجارية في وقت عالم الدنيا تكون غير الأنظمة الجارية عندما نصل إلى وقت عالم الآخرة، فالنظام يختلف. تلاحظ؟ وبما أن النظام يختلف فحينئذ لا يصح أن تقيس هذا إلى ذاك، لأن الأنظمة مختلفة. نظير أن ماذا؟ أن تقول هكذا، تقول الحديد يجب إذا طرقته بالمطرقة مرة واحدة لا يتأثر في البرودة في وقت البرد. لاحظ، والحديد جامد، إذا طرقته بالمطرقة مرة واحدة لا يتأثر، صحيح؟ ولكن إذا في وقت كون الحديد ذائبا، إذا طرقته بالمطرقة يتأثر أو لا يتأثر؟ الجواب يتأثر. تقول يجب أن لا يتأثر، أقول لك ليش؟ تقول لي مو الحديد واحد؟ أقول لك لا، مو الحديد عندما طرقته أول مرة كان شنو؟ كان جامد، وعندما طرقته في المرة الثانية كان ماذا؟ كان ذائب. الذائب يتأثر بالمطرقة وأما الجامد فلا يتأثر بالمطرقة. إذن الحال الحديد اختلف أو لم يختلف؟ اختلف. وما دام حاله اختلف إذن ماذا؟ إذن الحكم لا يكون واحدا. كذلك حال الأرض وحال السماوات أيام الآخرة يختلف عن حال الأرض وحال السماوات أيام الدنيا. ومن هنا ليس من الصحيح أن تقايس بين حال الأرض والسماوات أيام الدنيا وحال الأرض والسماوات أيام الآخرة. هذا جواب. ويمكن أن نجيب بجواب آخر. نقول طبعا الجواب الآخر أشار إليه المصنف في قوله وقد تعلقت مشيئته، صفحة 456. أنا عبارة ما راح أقرأ، عبارة واضحة. أشار إلى هذا الجواب المصنف في صفحة 456 عندما قال وقد تعلقت مشيئته تعالى. طيب نجيبكم أيها المستشكلون بجواب آخر. نقول لكم إن مشيئة الله سبحانه وتعالى إذا تعلقت بشيء فهل يوجد هذا الشيء أو لا يوجد؟ الجواب يوجد. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى فاعل تام الفاعلين، لا نقص في ساحته سبحانه وتعالى. قدرته تامة القدرة، تمكنه تام التمكن. تلاحظ؟ فحينئذ لو تعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى بشيء وكان هذا الشيء ممكنا فهل يوجد هذا الشيء أو لا يوجد؟ الجواب يوجد. وبتعبير القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن يكون. بما أن الشيء ممكن وتعلقت قدرة الله سبحانه وتعالى به إذن هذا الشيء سيوجد. طيب هاي القاعدة تعالوا نطبقها في موقع في محل الكلام. طيب الآن أبدية عالم الآخرة متعلق لمشيئة الله أو لا؟ نعم، شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون عالم الآخرة عالم، أن يكون عالم الآخرة عالما أبديا. طيب هذا ممكن أو ليس ممكن؟ الجواب ممكن. فحينئذ بما أن الله سبحانه وتعالى قد تعلقت مشيئته بأن يكون عالم الآخرة عالم أبدي، بأن يكون عالم الآخرة عالما أبديا والله سبحانه وتعالى مقتدر على هذا الشيء، فحينئذ لا يوجد مانع من أن يكون عالم الآخرة عالما أبديا. لأن كون عالم الآخرة أبدي هذا شيء ممكن. تلاحظ؟ والله سبحانه وتعالى قادر على كل ممكن، فحينئذ من الممكن أن يدوم عالم الآخرة بلا زوال ولا فناء. كيف؟ الجواب من خلال تجديد طاقة المادة. كلما أرادت طاقة المادة أن تنضب يجدد لها طاقتها، وهذا شيء ممكن أو ليس ممكن؟ الجواب ممكن. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذا معنى شنو؟ هذا يشير بشكل واضح إلى أن الله سبحانه وتعالى يتولى عالم الآخرة بالإدامة. تلاحظ؟ ما دمت قائما على الشيء وتديم وجوده إذن لن يفنى هذا الشيء. كذلك الله سبحانه وتعالى يكون قائما على ماذا؟ على إدامة عالم الآخرة، وحينئذ تتم عقيدتنا ولا تتعارض مع العلم. واضح إن شاء الله تعالى؟ واضح مولانا؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني الذي طرحه المصنف حفظه الله تعالى هو السؤال الذي يطرح على ألسنة البعض هذه الأيام، أنه ما هو الغرض من عقاب المجرم؟ لماذا يعاقب المجرم؟ ما هو السبب؟ إذا التفتنا أن الله سبحانه وتعالى كما تقول حكيم أو ليس حكيم؟ حكيم. والحكيم منزه عن العبث أو لا؟ منزه عن العبث. الحكيم لا يعبث، لأن الذي يعبث ناقص، والله سبحانه وتعالى ليس بناقص حتى يعبث. إذن أنتم تقولون إن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم شنو؟ لا يعبث، صحيح؟ طيب فنسألكم، ما هي الغاية المترتبة على عقاب المجرم؟ الجواب: لا يخلو الأمر من أحد احتمالات. الاحتمال الأول هو التشفي، أن يكون الله سبحانه وتعالى حاقدا على المجرم فيتلذذ بعقابه، كما نفعل نحن في الدنيا، نحقد على شخص وعندما نؤذيه نعاقبه، نتشفى، نتلذذ، نفرح بأن يكون هذا معاقب، صحيح؟ هذه الغاية الأولى، وهذا مرفوع عنه سبحانه وتعالى، لأن التشفي فرع النقص، لأننا ناقصون نتشفى، أما الله سبحانه وتعالى فلا يتشفى. إذن هذا الاحتمال الأول شنو؟ ساقط. نجي للاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني أن يكون الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدب المجرم. طيب، تأديب المجرم منفعته، الغاية من التأديب أن يستقيم سلوك الإنسان، غير؟ سؤال: أنت عندما تضرب ولدك، ما هي الغاية من ضربك لولدك؟ الجواب: لأجل أن أجعل سلوكه يستقيم، وهذا معنى التأديب. التأديب يعني استقامة السلوك. طيب، استقامة السلوك هل ينفع في عالم الآخرة أو لا ينفع؟ لا نفعله. استقامة السلوك يكون نافعا فيما لو كان الإنسان في عالم الدنيا، وأنت تفترض أنه في عالم الآخرة. ما هي الغاية من استقامة السلوك بعد؟ هناك حساب ولا عمل. فلو فرضنا أنه إذا عوقب واستقام سلوكه سيتغير مصيره، جيد، فللعقاب ثمرة. أما إذا كان العقاب لا يؤدي إلى شنو؟ إلى التأديب واستقامة السلوك، لأن عالم الآخرة أحكامه أخرى. فإذا هذا الاحتمال الثاني أيضا شنو؟ أيضا ساقط. هذا من شؤون الدنيا وليس من شؤون الآخرة. نجي للاحتمال الثالث، أن يكون لا، الغاية مو التأديب، وإنما تكون الغاية اعتبار الآخرين، أن يجعل عبرة للآخرين. وما هي الغاية من أن يجعل المعاقب عبرة؟ الجواب: حتى يتأدب الآخرون بعقوبته، صحيح؟ وأيضا يرجع الأمر إلى الأدب، وبما أنه إلى الأدب، إذن منفعته في عالم الدنيا أو في الآخرة؟ الجواب: في عالم الدنيا. إذن الغاية من العقوبة إما التشفي وهو باطل، إما الأدب وهو باطل، إما الاعتبار من قبل الآخرين وهو باطل أيضا، فحينئذ لا يبقى سبب للعقاب. وبما أن الحكيم سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لسبب، إذن نقول المجرم لا يعاقب. واضح شلون النتيجة؟ واضح النتيجة شلون وصلنا لها؟ إذن المجرم يعاقب أو لا يعاقب؟ الجواب: المجرم لا يعاقب. طيب، احنا قلنا المعاد شنو وظيفته؟ العادل. العادل. طيب، منه لا اخوتي، من هذه الفكره ننطلق للجواب. نقول: انتم تقولون في المقدمه الاولى ان الله سبحانه وتعالى حكيم، وهذا نسلمه، وايضا قلتم ان الحكيم منزه عن فعل العبث، وهذا نسلمه ايضا، ولكن لا نسلم المقدمه الثالثه. أنتم شنو قلتوا بالمقدمة الثالثة؟ قلتوا بالمقدمة الثالثة: أسباب العقاب إما التشفي وإما التأديب وإما الاعتبار. نقول لكم: لا، الحصر ليس بحاصر، يوجد سبب آخر للعقاب، فالعقاب لا ينحصر سببه بالتشفي والتأديب والاعتبار، بل يوجد سبب آخر علما للعقاب. ما هو هذا السبب الآخر؟ الجواب العدل. العدل. نحن قلنا في مباحث المعاد في بداية البحث أن الغاية من المعاد، واحدة من الأدلة على لزوم المعاد، هو أن لا يساوى بين المطيع والعاصي، أن لا يساوى بين المحسن والمسيء، أن لا يساوى بين الظالم والعادل. فلأجل أن لا يساوى بين هؤلاء، ماذا؟ وجب أن يكون ثم يوم هو يوم الآخرة، هذا اليوم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. إذن لا ينحصر سبب العقاب بما ذكرتم من الأمور الثلاثة، بل يوجد أمر رابع يحصل لأجله العقاب، وهو ماذا؟ وهو العدل. ولهذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لا يمكن أن يساوى بين المسلم والمجرم. الذي أسلم وجهه لله وهو محسن، هل يمكن أن يساوى بين المجرم الذي لم ينقد إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا من المحالات أيها الإخوة. ومن هنا قال: إن الحكيم لا يعاقب إلا لغاية، وغاية العقوبة إما التشفي كما في قصاص المجرم وهو محال على الله، أو تأديب المجرم أو اعتبار الآخرين، وهما يختصان بالنشأة الدنيوية. فالنتيجة شنو؟ فتعذيب المجرم في الآخرة عبث. لماذا؟ لأنه بلا سبب. وبما أن الله منزه عن العبث، إذن الله لا يعاقب المجرم. واضح شلون النتيجة؟ النتيجة مطوية تصير بالكلام. ولهذا قرأت لك العبارة أنا. والجواب عنه أن وقوع المعاد من ضروريات العاقل بسبب الأدلة التي ذكرناها سابقا، صحيح؟ ومن غاياته، يعني ومن غايات وقوع المعاد، تحقق العدل الإلهي بوجه كامل في مورد المكلفين. طيب، وعلى ماذا يتوقف تحقق العدل الكامل؟ يقول: ويتوقف ذلك، يعني تحقق العدل الكامل، على عقوبة المجرمين وإثابة المطيعين. ويدل عليه قوله تعالى: قرأناه عليكم. طيب، السؤال الثالث. الحمد لله، يرحمكم الله. السؤال الثالث هو: هل يجوز العفو عن المسيء أو لا يجوز ذلك؟ طبعا هذا من البحوث التي حصل فيها خلاف شديد بين العلماء. فمن قائلين بأن العفو عن المسيء أمر جائز له سبحانه وتعالى، لأن العفو عن المسيء ليس من حقوق العباد، وإنما من حقوق الله سبحانه وتعالى. وصاحب الحق إذا أسقط حقه فلا يعد هذا خلاف الحكمة، بل أمر طبيعي جدا لا نقص فيه. بينما يوجد رأي آخر نسب إلى مدرسة المعتزلة الموجودة في بغداد. هؤلاء قالوا إن العفو لا يجوز، قالوا إن العفو مستحيل. لماذا؟ طبعا استدلوا على استحالة العفو بماذا؟ بدليلين. الدليل الأول، قالوا إن المكلف متى علم أنه يفعل به ما يستحقه من العقوبة على كل وجه، كان أقرب إلى أداء الواجبات واجتناب الكبائر. شنو معنى هذا الكلام؟ قالوا: نسألكم الآن، إذا علمت أنك سوف تعاقب على كل حال، أي ذنب تذنبه صغيرا أو كبيرا سوف تلقى بسببه ماذا؟ عقوبة. ولا يعفو عنك الله سبحانه وتعالى، فحينئذ أنت ستكون قريبا للطاعة أو لا؟ الجواب: سأكون قريبا للطاعة. هذا في نظامنا المدني نحن
في نظامنا الوضعي نحن نعلم أن المخالفة المرورية تسبب ماذا؟ تسبب عقوبة. الاعتداء على الناس يسبب عقوبة. كل شيء له ماذا؟ عدم دفع فواتير الماء والكهرباء تسبب أيضا شنو؟ أيضا عقوبة. إذن وهذا كله يجعل المكلف ماذا؟ يجعل المواطن ملتزم بالنظام الموجود بالدولة. لماذا؟ لأنه يعلم أن العقوبة لا توبة منها، وإنما العقوبة تحصل على كل حال. ما يعترفون بشيء اسمه ما أدري لو نسيت، لو كنت غافل، لو كنت نايم وكذا وكذا، هاي الأمور شنو كلها لا يعترفون بها. ولهذا نجد أن المواطن في النظم الوضعية يعني في النظم الوضعية المتحضرة والراقية جدا، نجد أن المواطن ملتزم لأنه يخاف من شنو؟ من العقوبة. أما في بلدنا فحال آخر، هذا بعد انتهي من عنده. صحيح؟ طيب محل الكلام، فهؤلاء المعتزلة قالوا عمي نسألكم، إذا كان المكلف يعلم أنه سيعاقب على عمله ولا يعفى عنه عن من العقوبة، فحينئذ سيكون أقرب إلى الطاعة أو سيكون أقرب إذا علم أن الله سيعفو عنه؟ يا هني الجواب، المكلف إذا علم أنه سيعاقب على كل حال فسيكون أقرب إلى الطاعة، بينما إذا علم أن الله سيعفو عن بعض ذنوبه فحينئذ نجده ماذا؟ يتمادى في فعل الخطأ. وليس من الحكمة أن يسوق العبد يعني يسوق الرب عبده للتمادي في العصيان. ومن هنا فلا بد أن نغلق باب العفو، باب إسقاط العذاب، لأجل ماذا؟ لأجل أن لا يتمادى العباد في معصية الرب سبحانه وتعالى. واضح تقرير الإشكال والاستدلال؟ طيب نجيب عن ذلك نقضا وحلا، يعني يوجد لنا جواب نقضي ويوجد لنا جواب حلي. الجواب النقضي ما هو؟ نقول لهم أنتم تؤمنون بالتوبة أو لا تؤمنون؟ أجمع المسلمون على أن التوبة مقبولة من قبل الرب سبحانه وتعالى، بل أجمع المسلمون على أنه يجب على العبد أن يتوب ولا يجوز له أن يؤخر التوبة. صحيح؟ طيب نقول لهم إذا كنتم تعتقدون بأن إسقاط العفو إسقاط العذاب يجرئ العبد على المعصية، هو نفس هذا الملاك موجود وين؟ موجود في التوبة. العبد يعلم أيضا أنه إذا تاب تاب الله عليه، وهذا أيضا يجرئه على ماذا؟ يجرئه على فعل المعصية. فالمفروض شنو؟ المفروض أن نغلق باب التوبة أيضا. لماذا؟ لأنه أيضا يجرئ العبد على ماذا؟ يجرئ العبد على قبول يجرئ العبد على المعصية أيضا. هذا جواب شنو؟ جواب نقضي. إذا تبين الإشكال مو بس على العفو عن المسيء، وإنما الإشكال يرد أيضا وين علم؟ على التوبة. طيب الإشكال الآخر أيضا ننتقل إليه من باب التوبة، نقول لهم من المعلوم المؤكد أن الله سبحانه وتعالى شرع التوبة ونص على ذلك، ونص على ذلك صريح القرآن الكريم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. صح؟ وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة إن الله تواب رحيم. زين، هذه النصوص صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يتقبل عبده التائب، فحينئذ الله سبحانه وتعالى شرع التوبة ولم يشرعها؟ شرع التوبة. فإذا كان قد دعا عباده إلى التوبة وفي نفس الوقت هو لا يعفو عن الذنوب صغيرها وكبيرها، فهذا التشريع عبث لو مو عبث بعد؟ إلى قيمة لو ما إلى قيمة؟ جواب ما إلى قيمة بعد. يا رب أنت شرعت التوبة إلمن؟ لأجل أن تسقط العقاب عن المسيء، صحيح؟ وإذا كنت لا تسقط العقاب فما هي فائدة التوبة؟ هذا مثل واحد يقول إذا دفعت لعشرة آلاف دينار أسقط عنك الامتحان، تعطيه عشرة آلاف دينار يقوم ويمتحنك مرة ثانية، يقول له إذا العشرة آلاف أنا شو ثمرت؟ ما حققت لي فد شيء. فإذا كانت التوبة لا تؤدي إلى إسقاط العقاب مع أن المراد منها إسقاط العقاب، فإذا سيلزم العبث في فعله سبحانه وتعالى، وهذا لا يسلمه أحد. إذا نفس تشريع التوبة يدل على ماذا؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى سوف يسقط عقاب بعض البشر، صحيح؟ وإلا لا تكون ثمة ثمرة للتوبة. هذا جواب رقم 2. الجواب رقم 3، نقول لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أغلق الباب في وجه الإنسان غير المعصوم وقال له إنك ستعاقب على ذنوبك، سواء كانت هذه الذنوب صغيرة أو كبيرة، فحينئذ هذا العبد الذي يقع في المعصية، يقع في الإساءة، يقوم ويقعد على الإساءة، هذا لو علم من ربه سبحانه وتعالى ذلك وعلم أنه معاقب على كل حال، فهذا سوف يقوده إلى اليأس، صحيح؟ وإذا انقاد الإنسان إلى اليأس فحينئذ سوف يزداد موبقات على موبقاته، لا يتوقف. يقول لماذا أتوقف أنا إذا كنت معاقبا على كل حال؟ فما هي الثمرة من التوقف؟ فالأزدد من المعصي ويكون عقابي ما يكون لأنني معاقب على كل حال، صحيح؟ أما إذا قلنا له سوف يسقط عنك بعض العقاب، تب إلى الله، ارجع إلى ربك، فحينئذ سوف نحوله من حال اليأس إلى حال الرجاء، وحال الرجاء تخلق من الإنسان إنسانا آخر، تخلق من الإنسان العاصي المعتدي، تخلق منه إنسانا صالحا عائدا إلى ربه مرة أخرى. إذن الرجاء مهم في حياة الإنسان، ولولا الرجاء والأمل لما أرضعت أم ولدها. فالرجاء والأمل الصالح مهم في حركة الإنسان. هاي نقطة. إضافة إلى ذلك نقول لكم نحن لسنا من القائلين بوجوب العفو عن المسيء، إنما نحن نقول بجوازه، نحن نقول بجواز العفو عن المسيء ولا نقول بوجوب العفو. نعم لو قلنا بوجوب العفو عن المسيء فحينئذ قد يجرح هذا القول بعض العباد على ماذا؟ على المعصية، إلا أننا لا نقول بالوجوب وإنما نقول بشنو؟ بالجواز، العفو جائز. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أورده أصحاب المدرسة البغدادية، قالوا إن الله تعالى أوعد مرتكب الكبيرة بالعقاب، فلو لم يعاقب للزم الخلف في وعيده والكذب في خبره، وهما ماذا؟ وهما محالان. طيب ماذا يعني هذا الإشكال؟ هؤلاء يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى حذر وأوعد، أوعد يعني بالشر، الوعد تارة يكون بالخير وتارة يكون بالشر، فإذا كان بالشر يقال له الوعيد. طيب فهنا الوعيد بالشر وإيقاع الأذى من قبل الحق سبحانه وتعالى قد حصل، وحينئذ لو لم ينفذ الحق سبحانه وتعالى هذا الذي وعد به فهذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه سيخلف وعده، وخلف الوعد قبيح لو مو قبيح؟
إضافة إلى ذلك أنه قال وسوف لن ينفذ، وحينئذ هذا كذب أو ليس بكذب؟ جواب كذب، والكذب محال في حقه سبحانه أولا، جواب محال. طبعا
إذن لا يمكن أن يعفو الله عن المسيء، لأنه إما يستلزم خلف الوعد أو يستلزم ماذا؟ أو يستلزم الكذب، وكلاهما محالان في حقه سبحانه وتعالى. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول الجواب عن ذلك أننا، هذا أولا أننا تارة نتحدث عن خلف الوعد وتارة نتحدث عن خلف الوعيد. خلف الوعد قبيح، لماذا؟ لأن خلف الوعد هو عبارة عن جعل شيء في ذمتك لغيرك. أنا أقول لك أعدك بأن أهديك كتاب، فأنا في ذمتي كتاب لك، صح؟ الكتاب لك، أنا وعدتك بكتاب لك، إذن الكتاب لي أم لك؟ الكتاب لأي منا؟ شو تقولون أنتم؟ كتاب علمه إلي، كتاب لك، كتاب لك، إذن أنت لك في ذمتي كتاب، أنت لك في ذمتي شنو؟ كتاب. طيب، فحينئذ خلف الوعد قبيح، لماذا؟ لأنه في حال الوعد يكون في ذمتي الواعد شيء للآخر، وخلف الوعد قبيح. طيب، هل العقاب لله سبحانه وتعالى ملك له أو ملك للآخرين؟ الجواب ملك له سبحانه وتعالى. فحينئذ هل يكون وعدا أو لا يكون وعدا؟ الجواب لا يكون وعد، وإنما يكون وعيد، وإسقاط الوعيد قبيح أو حسن؟ الجواب إسقاط الوعيد حسن في بعض الظروف، ولهذا نجد أن العقلاء يهددون في بعض الأحيان، ولكن نجده يتنازل عن تهديده. ليش؟ لأنه يرى أن الظرف غير مناسب لإنفاذ تهديده. صحيح؟ هذا أمر حسن يحسنه العقلاء. فإذا نقول أولا لو كان الكلام في الوعد لتم الكلام، وإنما الكلام في الوعيد، وإخلاف الوعيد ليس قبيحا بل هو حسن في ظروف خاصة. زين، هذا أمر، هذا الجواب عن الشق الأول وهو إخلاف الوعد. أما الجواب عن الشق الثاني، هم شنو قالوا؟ قالوا إسقاط العقاب إما يستلزم خلف الوعد أو يستلزم شنو؟ أو يستلزم الكذب. نقول لهم يوجد أمران، الكلام ينقسم أو المركب التام ينقسم إلى خبر وإنشاء، صحيح؟ الخبر ما هو؟ هو المركب التام الذي يحتمل الصدق والكذب. أما الإنشاء فهو الخبر، فهو شنو؟ المركب التام الذي لا يحتمل الصدق ولا نقول لكم عندما أعدك بأني سأعاقبك، أنا أنشئ لو أخبر، أي منهم؟ إنشاء، هذا إنشاء، لا إنشاء مو إخبار، واضح؟ فهذا شنو؟ إنشاء، هذا إنشاء، وبما أنه إنشاء فيعرض له الصدق والكذب أو لا يعرض معه؟ الجواب لا يعرض له لا الصدق ولا الكذب، وتنحل شبهاتكم. طبعا هذا من أصول المعتزلة، من أصول المعتزلة إخوتي الوعد والوعيد. أصول المعتزلة أربعة، عندهم التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمعاد، فاعتبر هذا هو القول بالوعد والوعيد، أن الله لا يخلف وعده ولا يخلف وعيده. هل الجنة والنار مخلوقتان؟ يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. العفو به. ما أسمع.